بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يؤمن بالشفاعة للرسل وخواص أتباعهم. وأول من يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، فيشفعون بفضل من الله تعالى، إذ لا واجب عليه تعالى ولا يشفع عنده إلا بإذنه. فأول شافع وأول مشفع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويختص بشفاعات كالشفاعة العظمى للإراحة من طول الوقوف، وإدخال قوم من الجنة بغير حساب، وفي إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قيل: ويختص به أيضا الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، ولمن مات بالحرمين، ولمن زاره محتسبا، ولعمه أبي طالب وأبي لهب في تخفيف العذاب، ويشاركه غيره من الشافعين في غير ذلك أخراج الموحدين من النار، وفي جماعة من المؤمنين ليتجاوز عنهم بتقصيرهم، وفي أطفال المشركين أنهم لا يعذبون.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على الشفيع الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من النبي المرسلين وآله وأصحابه المتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأخبار اليوم الآخر من جملة ما يسميه علماء التوحيد السمعيات، أي أنه لا طريق لنا إلى فهمها ومعرفتها إلا ما سمعنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي من الغيبيات التي لا دخل فيها للفكر ولا للعقل في إثبات شيء ولا في نفيه، ولكن خبر الصادق وخبر الصدق عن الحق وحبيبه خير الخلائق صلى الله عليه وسلم. فأخذ يحدثنا عما يكتنف ذلك اليوم، إنما يكون الإيمان باليوم الآخر إيمانا صحيحا وإيمانا مقبولا بالتصديق بكل ما جاء فيه وما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحصل فيه ويكون فيه ويجري فيه. تكتمل الصورة الإيمانية ثم الحقيقة الإيمانية بتأمل ما ورد عن الله ورسوله من أخبار ذلك اليوم، جعلنا الله فيه من السعداء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. وحدثنا ما يتعلق بالحساب والميزان والجزاء، ويتحدث الآن عن واقع من وقائع يوم القيامة أو من شؤون يوم القيامة، وهو الشفاعة. حدثنا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم عن الحق ورسوله عن خبر الشفاعة، فيجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى بفضله يشفع رسوله وخواص أتباعهم في من يشاء يوم القيامة، كما جاء عن الملائكة أن الله يشفعهم في بعض بني آدم وبعض الجن. قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأثبت الحق في الآية ارتضاءه أن يشفع الملائكة في من يرتضي، وهم من خشيته مشفقون. وقال في الآية الأخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبت أيضا بهذه الآية أنه يأذن لمن شاء من الملائكة ويرضى فيشفعهم بمن شاء. فالشفاعة في الأصل للمرسلين، وأصل أصلها في سيد المرسلين، فهو الشفيع في الحقيقة عند الحق جل جلاله، وشفاعة النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والصديقين من العلماء والشهداء لا تكون إلا به وبعد فتحه للشفاعة فكأنها شفاعته صلى الله عليه وسلم، فكان في الحقيقة هو الشفيع، فإنه لا يتكلم في شفاعة أحد من الملائكة ولا من الإنس ولا من سواهم حتى يشفع سيدنا محمد. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يقول: وأن يؤمن بالشفاعة للرسل وخواص أتباعهم على قدر درجاتهم عند الله وإذن الحق لهم، فمن المؤمنين من يشفع في نفسه، ومن المؤمنين من يشفع في واحد، ومنهم يشفع في اثنين، ومنهم من يشفع في أهل بيته، ومنهم من يشفع في جيرانه، ومنهم من يشفع في أهل بلده، ومنهم من يشفع في أهل زمانه، إلى غير ذلك من المراتب. ومنهم من تتسع شفاعته فيشفع في عدد كربيعة ومضر أكبر قبائل العرب، وذلك كسيدنا أويس القرني كما جاء في الحديث أنه يقال له في القيامة: قف فاشفع، فيشفع في عدد كربيعة ومضر. فهكذا بحسب الوجاهات والقدر عند الله والإذن من الله تكون الشفاعة يوم القيامة، والكل من فضل الله تبارك وتعالى، ولكنه يحب سبحانه أن يظهر فضل أهل الفضل من عباده ويثبت سببيتهم للرحمة والخير للآخرين، فيظهر منازلهم ومراتبهم بقبول شفاعتهم في تخفيف عذاب عن معذب أو إخراجه من النار قبل انقضاء مدته. أنواع الشفاعات: فالنوع المخصوص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا بالإجماع والاتفاق الشفاعة العظمى التي يقوم فيها المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، هذه الشفاعة مخصوصة به صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها غيره بالإجماع والاتفاق. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو عند اشتداد الكرب والخطب في القيامة وتمني الكثير من أهل الموقف أن ينقلوا ولو إلى النار من شدة ما يعانون من الحر والعرق تحت الشمس، ويضجون ويزيحون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيذهبون للاستشفاع وطلب الشفاعة من الأنبياء، فيعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى ويعتذر جميع النبيين، فيتقدم للشفاعة سيد المرسلين وخاتم النبيين، بل يقول: أنا لها. فهذه الشفاعة العظمى مخصوصة به صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف في شفاعة من استحق دخول النار ألا يدخلها أصلا، هل تحصل لغيره صلى الله عليه وسلم أم هي خاصة به؟ ثم شفاعات له ولغيره في من دخل النار أن يخرج قبل انقضاء المدة التي حكم بها عليه بالشفاعة، ثم أن يخفف العذاب عن المعذب أيضا في النار، ثم شفاعات أن ترتفع درجة الواحد في الجنة مما لم يستحقه بعمله، فهي أنواع من الشفاعات لها مراتب فكل فيها على قدر مكانته عند الله وإذن الله له. فصلى الله على أول شافع وأول مشفع، وأشار إلى ما جاء في الحديث بسند حسن عن الأصناف الثلاثة المشفعين بعد الرسل: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال سيدنا الإمام الغزالي: فأكرم أو أنعم برتبة تلي النبوة وفوق الشهادة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فيشفع العلماء قبل الشهداء، والشهيد الصادق المخلص يشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد استوجبن. وفي هذا الحديث تقوية لقولي أنه ليست مخصوصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة أن لا يدخل النار من يستحقها، ويشفع في 70 من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. فقد يفهم منه الإشارة لأنه لا يدخلون النار بسبب هذه الشفاعة، فتكون الشفاعات على تلك الأوجه والمراتب: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. ولكن ليس أحد من الأنبياء والعلماء والشهداء يستطيع الشفاعة ولا يبدأ بها حتى يشفع محمدون. إذا فتح باب الشفاعة جاءت شفاعتهم من بعد. فإذا كان الشهيد عالما تضاعف الأمر، فإذا كان الشهيد عالما صديقا من المقربين تضاعف الأمر، إذا كان الشهيد نبيا تضاعف الأمر في ذلك والعطاء. فصلى الله على الأنبياء وعلى العلماء والشهداء وعلينا معهم وفيهم. يقول: فأول شافع، يقول: فيشفعون بفضل الله تعالى بلا شك ولا ريب، إذ لا واجب عليه تعالى لأحد، ولا يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولم تنف النصوص من الشفاعة إلا ادعاء المدعين من المشركين أن آلاتهم يشفعون لهم، فنفى الحق وجود الشفاعة من دون إذن الله ومن دون فضل الله، وأنه لا يمكن أن يأذن للآلهة المزعومة أن تشفع لأصحابها وأربابها، بل لا يغفر أن يشرك به. فمن ظن أن الآيات نفت الشفاعة فقد وقع في أمر غاية من الشناعة يتعرض به للكفر لنفيه ما أثبت الله، فإن الله أثبت الشفاعة بإذنه، وهذا ينفي الشفاعة أصلا. وفي الحديث الصحيح أن سيدنا أنس بن مالك قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أسألك الشفاعة يوم القيامة. فأقره سيدنا رسول الله ولم ينكر عليه ولم يقل غلط، بل قال: إني فاعل إن شاء الله. فقال: فأين أجدك؟ قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك قال: فاطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاثة. صلى الله عليه وسلم. يقف في أشد المواطن مواضع لأجل الشفاعة، عند الميزان وعند الصراط وعند الحضل يسقي. فهو مظهر رحمة الله الكبرى ومن أدلة العظمى. قال ويختص بشفاعات كالشفاعة العظمى للإراحة من طول الوقوف وإدخال قوم الجنة بغير حساب، كان يستحقون الحساب، في إخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا آخر ما يكون من الشفاعات ولا تحصل إلا له صلى الله عليه وسلم، ما يدخل فيها أحد من الأنبياء ولا من سواهم. ففي البداية هو اللي يشفع، في النهاية هو اللي يشفع، فهو الأول وهو الآخر. فيقول يا ربي أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيستجيب الله له ويقول هذا علي فيخرجهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى في النار أحد مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وآخرهم خروجا جهينة بعد مرور 7000 سنة. ومن يقدر يحترق في النار 7 دقائق؟ هذا 7 ساعات، كيف 7 أيام؟ كيف 7 سنين؟ كيف 700 سنة؟ كيف 7000 سنة؟ اللهم أجرنا من النار. وهذا آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة فيعطى مثل الدنيا 10 مرات، يقف على رأسه من الولدان كل يوم 300، ويزوج 72، 70 من الحور و2 من نساء الدنيا، هذا أقلهم منزلا. وبعد خروجه يصور الموت بصورة كبش ويرفع بين الجنة والنار، ويؤمر سيدنا يحيى أن يتناول المدية فيذبحه، وينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت، ييأس أن يخرج أحد من النار بعدها. وقيل ويختص بها أيضا الشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، أشار أنه قول وقد سمعت ما يستند إليه من لم يخصص ذلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحديث. أما الثلاثة الأنواع الأولى لم يذكر فيها قولا، وهي شفاعته العظمى، ثم أن يدخل قوم الجنة بغير حساب، كانوا يستحقوا الحساب فلا يحاسبون، ثم خروج من في قلب أدنى مثقال ذرة من إيمان من النار. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي هذا رد على من تجرأ في أمر الآخرة ليحكم أنه لا يدخل الجنة مؤمن أصلا من المرجئة، ورد على من قال أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار وإن مات مؤمنا، فلا قول المعتزلة يمشي ولا يصح ولا قول المرجئة. فأما الذين قالوا لا يدخل النار وقد مات مؤمنا فكيف يخرج منها إن لم يدخلها، والنبي قال يخرج من النار. وما الذين قالوا إن من ارتكب الكبيرة لا يخرج من النار، فقد قال النبي خروجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، ويشفع صلى الله عليه وسلم لمن مات بالحرمين، من مات بأحد الحرمين كنت له شفيعا يوم القيامة. ولمن زاره محتسبا، ولمن يكثر الصلاة عليه، ولمن يقرأ الدعاء بعد كل أذان بعد أن يصلي عليه اللهم رب الدولة التامة والصلاة القائمة، إلى غير ذلك مما جاء من مظاهر شفاعته صلى الله عليه وصحبه وسلم. والعجيب أن جميع الشفعاء يدخلون في شفاعته، جميع الشفعاء من الأنبياء والشهداء والعلماء من دونهم كلهم يدخلون في شفاعته صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم في المقام المحمود، ثم في الإذن لهم بالشفاعة، والكل به يلوذ في يوم القيامة. ولذلك لما ذكر هذا الحادث العمم أي حادث القيامة البوصيري قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. وقال صلى الله عليه وسلم واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في يوم يلوذ بي فيه الخلق حتى إبراهيم وموسى صلوات الله عليهم. قال ولعمه أبي طالب كما جاء في الأحاديث، أما عم أبو لهب في تخفيف العذاب فهذا ما أورده الإمام البخاري في صحيحه من روي العباس بن عبد المطلب، وهو كافر بالإجماع، وهذه خصوصية لا تقبل شفاعة في كافرهن. لكن الشفاعة العظمى لرسول الله يدخل فيها الكافر وغيره، فلا منع أن يختصه الله بما شاء. وأما أبو طالب فالقائلون بإسلامه قالوا يناله من العذاب بسبب تأخره عن القيام بالواجبات وعن إعلانه الإيمان، ويكون أهون أهل النار عذابا فينقضي عذابه فيكون في الدرجات العلى في الجنة. وقبول، وإذا كان أدنى أهل النار عذابا هم المؤمنون العصاة المؤمنون الذين ماتوا على الإيمان عندهم معصية، ثم ثبت أن أبا طالب أهونهم جميعا عذابا فلا بد أن يكون مؤمنا، وإلا ما يمكن يكون كافر أقل عذاب من مؤمن. فدل ذلك على أنه مات على الإيمان. قال ويشاركه غيره من الشافعين في أنواع من الشفاعات كإخراج الموحدين من النار في جماعة من المؤمنين لتجاوز عنهم بتكثيرهم، وفي أطفال المشركين أنهم لا يعذبون، وهكذا أنواع الشفاعات. ثم إن كل نبي يكون الشفاعة في أمته به أو لا، ولا يشفع في أمته غيره إلا بإذن منه، ويأذن الأنبياء والبعض من بعض في شفاعة بعض الأنبياء لبعض، أو الملائكة يشفعون في الأمم بإذن أنبيائهم. فهذا واحد من أخبار القيامة، أخبار الشفاعة بذلك اليوم، ثم سيحدثنا بعد ذلك عن الصراط كما سيأتي معنا، وكلها من أخبار ذلك اليوم الذي كرر الله ذكره في القرآن وعظمه، وذلك الذي وخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون، فالله يجعلنا من السعداء في ذاك اليوم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا وهم في مجتهد أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ثم يكون أولى بالشفاعة من نبي أو من ولي أو من عالم أو من شهيد من كان بينه وبينه صلة، ومن كان يود في الله ويحب في الله، ومن كان قام له بخدمة أو أسد إليه معروف، فهم أولى بالشفاعة من غيرهم، فيبتدأ فيقدمون في الشفاعة فيشفع لهم قبل سواهم. فتكون مناسبة بين الشافع والمشفوع له يأذن بها الحق تعالى بشفاعتي بسببها، فيقول عمل معي كذا وقال لي كذا وحضر عندي كذا وعمل لي كذا، كيف تشفع له؟ وبعض الأكابر يقول كان في عصري وفي زمني، إذا امتد جاه والإذن له امتدت له الشفاعة بحسب ها، وهكذا. فيكون الأكثر حرمانا من شفاعة الأولياء والصالحين والأنبياء من كان معرضا عنهم قليل الذكر لهم غير عابئ بجاههم ولا مكانهم، فهم أبعد وأكثر حرمانا من أن تنالهم شفاعتهم. أما من ابتلي ببغض وسوء فيكون أكثر حرمانا وأبعد أن تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله، بل لا يموت غالبا من ابتلي ببغض ولي إلا على غير الملة، فلا تقبل فيه شفاعة أصلا. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأله التوفيق لمرضاته. وفي الحديث أن عابدا من عباد يشفع يوم القيامة في فاسق وعاص كان أسدى إليه معروفا، وذلك أنه سقاه الماء في العطشه في الصحراء حيث لا يوجد الماء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عابدا من عباد بني إسرائيل ما جاء في الصحراء فاشتد عليه العطش ولم يجد الماء حتى ألقي في الأرض وأغمي عليه من شدة العطش، فأقبل فاسق من فساق بني إسرائيل ومعه ما هو على فرس ينظر سواد إنسان من بعيد، فأقبل عليه فرافع عرافه وقال هذا عابد بني إسرائيل، وأخذ يشاور نفسه هل يعطيه ماء من ماء، ثم أنا أتعرض للعطش في هذه الصحراء ولا يوجد بها ماء، أم أتركه وأحفظ مائي لي ولا أظن أن يرحمني لا بعد أبدا. قال إن فعلت ذلك، إن تركت هذا العابد أنا أعرفه وأعرف عبادته لله وبخلت بمائي ما عاد أظن يرحمني ربي بعدها، وما عندي عمل يرحمني بأحسن. فوفقه الله بأن آثر العابد بالماء وجاء وقطر في فمه قطرة من الماء، ثم قطرة حتى بدأ يحس ويفيق، ثم جلس ثم سقاه معه. قالت فإذا كان يوم القيامة أمر بذلك الفاسق إلى النار فتتبادره الزبانية فيمر بذلك العابر قل يا فلان إن كان لك شفاعة عند الله، وقال فأنا الذي سقيتك في يوم كذا، قال فيقول للملائكة قفوا، وتقف الملائكة فيخاطب ربه يشفع، فيأتي النداء يقول يا ربي هذا آثرني على نفسه يوم كذا وكذا، فإن كان لي عندك شفاعة فأني أشفع. فيأتني دم الحق خذ بيده فأدخله معك الجنة. قال تنفرد عنه الزماني ويأخذ بيدي فيدخله الجنة. الله يرزقنا شفاعة نبيه والمقربين من عباده، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا فضلا وإحسانا يا أرحم الراحمين. وفي بعض زيارات الحبيب علي الحبشي إلى تريم قالت أم الحبيب علي بن عيدروس بن شابدي إنه كثير العبادة وكثير الطاعة كلف نفسه تكليفات كثيرة، فقل له يخفف عن نفسه. فذكره الحبيب علي بفاسع فضل الله تعالى ورحمته ووجود شفعاء الأكابر، فقال يا حبيب علي وأنا ما أريد أدخل مجرد مشفوع له، أريد كما تنشر رايات للشفعاء تنشر لراية وأشفع في ذاك اليوم. قال على رسلك اذهب ما دام همتك هذا كذا فاعمل واجتهد حتى تنال المنزلة عند الله ويأذن لك في الشفاعة. قالوا اترك الولد فإن له همة علية وما كان يطلبها عند الرب جل جلاله، وعلى قدر أهل العزم ذات العزائم، وذاتي على قدر الكرام المكارم. الله ينظر إلينا ويثبتنا على ما يحبه منا ويكفينا ما أهمنا من أمر الدارين، ويقينا كل موجب خزي في ذلك اليوم، ويرقينا منه نظرة وسرورا وأنسا وحبورا ومرافقة لأنبيائه وأصفيائه وأهل رضاه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.